وفي هذا الحديث فلما سجد سجد بين كفيه، ماذا نستفيد من هذا؟ إذا سجد سجد بين كفيه، نعم، أن المصلي إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه. قال فلما سجد سجد بين كفيه. وفي لفظ أبي داود ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وهذا لا يكون إلا إذا كانت اليدان أو الكفان حذو الأذنين بين كفيه. أما إذا وضع يديه حذو منكبيه فسيكون الوجه أرفع، سيكون مقدما على اليدين، لكن وضع وجهه بين كفيه هذا يدل على أنهما حذو أذنيه. وجاءت رواية في حديث أبي حميد عند أبي داود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه، أي من السجود، حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ. ما حال هذا الحديث؟ وفيه أنه وضع كفيه حذو منكبيه، شاذ، أو نقول وهي من طريق من فليح بن سليمان، والحديث في البخاري ومن غير طريقه، وليس فيه هذا، ليس فيه أنه جعل يديه حذو منكبيه في حال السجود. هذا والله أعلم. بقي إذا وضع يده اليمنى على اليسرى أين يضعهما؟ إذا وضع يده اليمنى على اليسرى هل يضعهما على الصدر أو ما بين الصدر والسرة أو على السرة أو تحت السرة؟ أين يضعهما عندك يا أخي؟ على الصدر، أصح ما ورد على الصدر، هلا ما في الحديث من كلام، لكن أحسن ما في الباب. رسل طاووس أنه يضعهم أو أنه يضعهم على صدره، وجاء في حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وهو من طريق مؤمل بن إسماعيل في ضعف، تفرد بهذه الزيادة، وخالف جمعا من الثقات روى الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، وجاء ذكرها من حديث هولبو في ضعف أيضا. يعني هذه الزيادة إما مدرجة أو غير محفوظة، لكن هذا أحسن ما في الباب. أما الجمهور يرون وضعهما تحت الصدر فوق السرة، قال النووي رحمه الله ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هكذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، والذي يذكر أنه لم يثبت هذا عن علي، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، قال ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر، وعن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم. هذا ذهب إلى ذلك بعض المالكية، وأما الإمام مالك رحمه الله فقد روى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الموطأ، وإنما ذكر صاحب المدونة أنه أرسل يديه، هذا كان لعلة، قالوا ضربه السلطان في يده وحتى آلمته فلم يستطع أن يرفعها، فلتلك العلة أرسل. قال وهي مذهب الليث بن سعد عن مالك، يعني الإرسال، وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل والإرسال، استحباب الوضع في النفل وضع اليمنى على اليسرى في النفل والإرسال في الفرض. وهذا أيضا فيه نظر عن الإمام مالك، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه في الصلاة، على ذراعه اليسرى في بعضه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب. وعن هل بن الطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا فوق الباطن، ما هو على فوق السرة فقط. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقد تقدم أن زيادة على صدره فيها كلام. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف، وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ضعيف. من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ضعيف، متفق عليه، متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن أبي شيبة، من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق. وقوله من السنة هذا مر له حكم الرفع، أي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحديث ضعيف بالاتفاق. قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما، أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث، والله أعلم. درسنا الليلة إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وعثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة أخو أبي بكر وأخو القاسم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود بن غافر رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار أي واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار أي المشاغب، لقبه بعض شيوخه بذلك. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي عن منصور وهو ابن المعتمر بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. وقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد الكسي ويقال الكشي. قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما. وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود هو ابن غافل رضي الله عنه من السابقين قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور. وقال ثم يتخير بعد من الدعاء أي بعد التشهد. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سيف ابن أبي سليمان في الحاشية في المطبوعة سيف ابن سليمان وهو صحيح لأنه يقال له سيف بن أبي سليمان ويقال سيف ابن سليمان ويقال سيف أبو سليمان المكي مولى بني مخزوم أفاده ابن منجويه في كتابه رجال مسلم وثقه أحمد والنسائي وقال أبو حاتم لا بأس به وقال أبو زرعة ثبت وقال أبو زرعة ثبت وقال ابن عدي حديثه ليس بالكثير وأرجو أنه لا بأس به وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث فهو ثقة. قال سمعت مجاهدا وهو ابن جبر يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا أي فهم بغي حفظ هذا التشهد حفظا متقنا كما تحفظ الفاتحة. وهناك صيغ أخرى عن غير ابن مسعود ستأتي إن شاء الله وسيأتي بعضها. وحكم التشهد الأوسط وحكم التشهد أنه واجب لقوله في الحديث فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وهذا أمر يقتضي الوجوب لا لصارف ولا نعلم له صارفا، فليقل التحيات لله إلى آخره. وذهب بعضهم إلى استحبابه لكن الأقرب الوجوب. وقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد، أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم التشهد إن لم يكن يعلمه أو كان يقصر فيه، فتعلمه من الأهمية من مكان، فهو من واجبات الصلاة. وقال ابن مسعود في الطريق الأولى كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، أي هذا في أول الأمر قبل أن يعلموا هذه الصيغة وأمثالها. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فالله من أسمائه السلام، السلام المؤمن المهيمن كما في هذا الحديث كما في الآية. قال فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي يقوله بلفظ الخطاب السلام عليك. وجاء عن ابن مسعود قال وأما بعد موته وأما أنا فأقول أي بعد موته السلام على النبي. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم قالوا فقول المتشهد السلام عليك هذا في حياته، أما بعد موته فيقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لأن الكاف للخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فيقول المتشهد: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. من ذهب إلى هذا؟ ابن مسعود راوي الحديث. وذهب بعض أهل العلم أنه ينبغي المحافظة على هذه الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أو بعضهم، هو تعليم للأمة، وهو يعلم أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل فإذا مت فقولوا عليه السلام على النبي. وهذا القول أرجح حفاظا على الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما جاء عن عمر أنه علم الصحابة التشهد في الخطبة وذكره بصيغة الخطاب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا كان بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهو الخليفة الثاني. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمتشهد يقول السلام علينا، على نفسه وعلى غيره من المؤمنين الذين معها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله، كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا يشمل الملائكة ويشمل الصالحين من الجن والصالحين من الإنس. الإنسان يسلم على نفسه وعلى غيره وعلى سائر الصالحين من الملائكة من الجن من الإنس، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث زيادة وحده لا شريك له، وهي زيادة ثابتة كما بيّن ذلك الحافظ في الفتح وغيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. وأما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه صلاة إبراهيمية تقال في التشهد الأخير، ذهب الأكثر إلى وجوبها، وتقال في التشهد الأوسط استحبابا. قال في التشهد الأخير وفي الصلاة ذات التشهدين، في الصلاة ذات التشهد، وأيضا في الأوسط استحبابا على الصحيح، وإلا الجمهور لا يرون ذلك، لكن دلت أدلة أنه يستحب قولها بعد التشهد الأوسط. ثم يتخير من المسألة ما شاء، أي في آخر التشهد قبل السلام. إلى هنا.